ليل الأحبة بدرهم بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شبا، والثور بل له التمدن والندى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ليل الندى، وحديثنا الدائم والمستمر عن القلوب. وصلنا إلى القلب المهتدي، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن القلب الصائغ والقلب الوجل. يعني إيه القلب الصائغ ويعني إيه القلب الوجل؟ هذه كما ذكرنا من قبل إن دي أوصاف للقلب أو صفات بيكتسبها القلب نتيجة أعمال صالحة قام بها المؤمن. هذه الأوصاف التي نذكرها، سواء كان القلب السليم أو القلب المطمئن أو القلب المنيب أو القلب المهتدي أو القلب الصائغ أو القلب الوجل، إنما هذه الصفات يكتسبها القلب إذا قام صاحبه ببعض الأعمال الصالحة. وذكرنا في القلوب السابقة كل قلب كيف وصل إلى هذه المرحلة بالأعمال الصالحة التي أمر الله تعالى بها. النهاردة إن شاء الله القلب السائغ ده هنسوقه في خلال أو من خلال قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني أسر النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته بأمر، وأمرها ألا تخبر أحدا به، فأخبرت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فأطلعه الله تبارك وتعالى على ما حدث من هذه الزوجة، وأنها أفشت سره، فأخبرها أنها قد أفشت سره وقالت كيت وكيت وكيت لفلان، فقالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني هذه القصة قيل مرة أنها قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما بيصلي صلاة العصر بيمر على زوجاته جميعا بعد صلاة العصر، يخش عند كل واحدة يسلم عليها ويسألها كيف حالك وشوف طلباتها ايه واحتياجاتها، ثم ينتقل الى الثانية والثالثة والرابعة الى اخره. كانت سيدة زينب بنت جحش معروفة بانها صانعة، امرأة صناع، كما ذكرنا قبل ذلك في حلقاتنا عن امهات المؤمنين. كانت امرأة صناع، وكانت بتستطيع انها تعمل ما يعني مجموعة من الحلويات فاتحة الشهية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الحلواء صلى الله عليه وسلم. ففي هذا في هذه المرة لما مر عليها قدمت له عسلا وقيل حلواء، فأكل صلى الله عليه وسلم منها أو شرب العسل، ثم بعد ذلك ذهب إلى يعني عائشة، فإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها يعني ذمت أنه صلى الله عليه وسلم بقي كثير عند زينب. يعني لما دخل عند زينب بنت جحش هي بترقبه رضي الله تعالى عنها، فلقيته اتأخر قوي عندها، فلما جاء سألته فأخبرها أنه كان يشرب عسلا صلى الله عليه وسلم. فالمهم خلاص دي بقت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل ما يروح عند زينب يأكل حلويات يشرب عسل وما شبه ذلك. فاتفقت هي والسيدة سودة والسيدة حفصة أن هم لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي من عند زينب عند واحدة منهم تسلم عليه وبعدين تقول له ما هذه الرائحة يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروف دائما برائحته الجميلة العظيمة، كان صلى الله عليه وسلم مجيئه كان أفضل من هبوب الريح الطيبة، وكان ريحه أفضل من رائحة المسك والعنبر صلى الله عليه وسلم، ريحته الطبيعية ريحة عرقه صلى الله عليه وسلم، فضلا عما يضعه من عطور صلى الله عليه وسلم. فالمهم إيه، قالت يا رسول الله ما هذه الإيه الرائحة التي أشم منك؟ قال أي رائحة؟ قالت أأكلت مغافير؟ أكلت مغافير؟ المغافير ده نوع من أنواع الصمغ يشبه العسل، عسل النحل، أو النحل بيتغذى على هذه الشجرة وبيأكل من صمغها، فلما بيخرج العسل بيبقى فيه رائحة، رائحة هذا الصمغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له يا رسول الله ما هذه الرائحة؟ قال أي رائحة؟ قالت أأكلت مغافير؟ قال لا، إنما أكلت عسلا. قالت لا، إنما هذه مغافير. فقال لا أكله. بعد ما دخل بقى عند سيدة حفصة وسيدة عائشة لهم الثلاثة بيقولوا نفس المقالة، قال خلاص يعني قد حرمت على نفسي الإيه؟ هذا العسل، وقال لهم خلاص أنا مش هشرب العسل ده تاني ولا هاكله تاني. فبدأوا يعني يخبروا بعضهم بعضا بالأمر، فأنزل الله هذه الآيات ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودفعا لغيرة النساء التي ربما تدفع الرجل إلى أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله له. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تحلة لهذا اليمين، وأنه يطعم المساكين أو يعني يعتق رقبة أو يصوم 3 أيام تكفيرا لهذا اليمين الذي يعني حلفه أنه لن يقرب العسل. وبهذا الأمر نزلت الآيات لتبين أن ما صنعته زوجاته أو بعض زوجاته من إفشاء سره ومن التضييق عليه إلى حد أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله له، أنه قد حدث ميل لقلوبهن عن الطريق المستقيم. فإذا تابت إلى الله تبارك وتعالى مال القلب وعاد مرة أخرى إلى حالته الطبيعية من الاستقامة والتوبة. فالقلب الصائغ أو إذا صغى القلب يعني مال، الأصل في الصغى يعني مال، وقال إن صغى إلى الصوت يعني مال إليه والتفت إليه بأذنه ليسمعه. فميلان القلب هنا هو الميل إلى الحق، الميل إلى الخير، الميل إلى السلامة، الميل إلى الطمأنينة، الميل إلى الاستقامة، الميل إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يميل القلب إلى الله؟ كيف يرجع القلب إلى الله؟ كيف ينيب القلب إلى الله؟ كيف يصوغ القلب إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا جعله الله تعالى يعني في هذه الآية بيان واضح. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي أن تحقيقا لأن يصيغ القلب أو يميل القلب إلى الله ورسوله وأن يستقيم على الطريق المستقيم لابد من التوبة، لابد من التوبة. طيب هل التوبة هنا بقى من فعل معين، من ذنب معين، من ذنوب معينة، ولا الإنسان يلزمه التوبة على الدوام؟ نعم، المسلم يلزمه التوبة على الدوام، بل الإنسان بصفة عامة يحتاج إلى أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى. والله تعالى جعل التوبة أحد شعارات المؤمنين، أحد علامات الإيمان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يقولون كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة، وهو لا ذنب له صلى الله عليه وسلم، ألم يقل المولى عز وجل له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر، معصوم صلى الله عليه وسلم بعصمة الله له، وإلا فإن الله أمره بالتوبة، لأن التوبة أحد شعارات المؤمنين، أحد أعمال الإيمان، أحد لوازم الإيمان أن تتوب إلى الله. مش شرط أنك تكون عملت ذنب، مش شرط أنك تكوني عملت ذنب، بل لابد لك من التوبة، فإنه تارة يتوب الإنسان من الذنب، وتارة يتوب من التقصير في الطاعة، وتارة يتوب من التقصير في أداء الواجب الشرعي والطاعة على الوجه الذي أراد الله، وهو لابد. فالإنسان دائما فيه من النقص وفيه من الضعف ما فيه، فهو لو أدى أي طاعة من الطاعات لابد أن يكون هناك خرق وخلل في هذه الطاعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه بعد كل طاعة من الطاعات يستغفر الله تبارك وتعالى، هذا للتعليم والتربية للأمة، لابد له من الاستغفار، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تعليما للأمة. فهو إذا صلى صلى الله عليه وسلم وسلم من صلاته كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، إلى آخره. والله تعالى أمر في الحج أيضا: فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. عند الإفاضة من عرفات فيه استغفار. كل عمل من الأعمال الصالحة لابد بعده من استغفار، لأن الأعمال الصالحة مهما كنت يعني ملازما للسنة في أدائها فإنك لن تؤديها على الوجه الأكمل، إذن يلزمك الاستغفار. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه ويأمر أمته بالاستغفار دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما ذكر من الأحاديث في الذكر أنه ذكر فضل الاستغفار، والله تعالى ذكر أيضا هذا الاستغفار في القرآن الكريم، فقال على لسان مثلا سيدنا نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر الآيات. والله تبارك وتعالى غفار وغفور وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب سبحانه وتعالى. فلا بد لك من استغفار، ولا بد لك من توبة إلى الله تبارك وتعالى. في كل يوم تتوب إلى تستغفر وتتوب إلى الله 100 مرة في صباحك و100 مرة في مساك. تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأنت تقول هذا الذكر العظيم وهذا الاستغفار الجليل الذي يحتوي على يعني التوحيد ويحتوي على الإنابة إلى الله تبارك وتعالى والاعتراف بالذنب، لابد أن تجري أمام عينيك وأمام عين قلبك شريط ذكرياتك في المعاصي والذنوب، إن كان لك معاصي أو ذنوب. إن لم يكن لك معاصي أو ذنوب وهذا محال طبعا، فلأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فأجري أمام عينك شريط تقصيرك في كثير من الطاعات التي أديتها. فربما قصرت في صلاة، سرحت في صلاة، كنت غير خاشع، صليت الصلاة لغير وقتها، تأخرت عن صلاتك، تأخرت عن صلاة الجماعة، لم تصلي نافلة، إلى آخره من يعني التقصير، مثلا في جانب الصلاة، في جانب الصدقة، في جانب بر الوالدين، في جانب الإحسان إلى الزوجة، في جانب تربية الأولاد. هناك أعمال كثيرة جدا كلنا يعني يعلم من خاصة نفسه أنه ما أدى عمل من هذه الأعمال على الوجه الذي يرضي ربه. لذلك نسأل الله دائما أن يقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وضعفنا سبحانه وتعالى. إذن لن يتحول القلب ولن يصوغ القلب ولن يحصل له حالة من الميل لله ورسوله وتعظيم لأمر الله ورسوله واستقامة على الطريق المستقيم إلا بدوام التوبة، وبالذات إذا كانت الذنوب ظاهرة وبينة. والقصة التي أوردناها تبين أن المرأة عليها واجب عظيم، بالذات المرأة، أنها لا تفشي سر زوجها أبدا مهما كانت الظروف، لا تخرج سر بيتها ولا سر زوجها بحال من الأحوال. وقد مدح الله تبارك وتعالى المرأة وجعلها من الصالحات حينما تحفظ غيبة بيتها وغيبة زوجها وغيبة أحوالها. قال الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة الصالحة حافظة للغيب، تحفظ غيبة نفسها، غيبة زوجها، تحافظ على سر بيتها، تعمل على دائما العمل في السر ما دام قد أمرها زوجها بأن لا تفشيه، فإن هذا يعني دلالة على صلاحها وسلامة لقلبها. أما إذا أفشت المرأة يعني سر نفسها وسر بيتها وسر زوجها، فهذا دلالة على ميل قلبها إلى الفتنة والشهوة وابتعادها عن صراط الله المستقيم ووقوعها فيما لا يحمد عقباه. وكم من بيت خرب بسبب يعني إفشاء أسراره، كم من امرأة يعني فسد حالها بسبب أنها أفشت سر زوجها، وكم من بيت يعني فسد أيضا لإفشاء الرجل سر زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أيام تحذير، وبالذات في العلاقات الحميمة وفي المسائل الخاصة جدا جدا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرة يعني ذكر في درس وفي محاضرة من دروسه صلى الله عليه وسلم، قال: لعل أحدكم يقول أو يحدث بما يصنع مع زوجه، ولعل إحداكن تحدث بما يصنع معها زوجها. قالت: فأرم القوم، راوية الحديث تقول فأرم القوم، يعني كلهم يعني نزلوا رأسهم كده إيه خزيا وكسوفا وإحراجا. فقامت فتاة سعفاء الخدين أو امرأة سعفاء الخدين من بين النساء وقالت: والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعل. يعني الرجال بيحدثوا بما يكون من شأنهم بينهم وبين زوجاتهم في حجرات نومهم وفي بيوتهم، والنساء منهن أيضا من تحدث بما يكون بينها وبين زوجها في يعني مخدعها وفي بيتها. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يفشي سر بيته هكذا، أو المرأة أو رجل، قال: مثل ذلك مثل يعني شيطان قابل شيطان على قارعة الطريق فجامعها والناس ينظرون. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها فتنة عظيمة، لابد للمرأة أن تنتبه ولابد للرجل أن ينتبه. لن يصوغ هذا القلب ولن يتحول القلب إلى حالة الاستقامة على صراط الله المستقيم والميل والرغبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسلامة القلب، لن يكون هذا إلا بتوبة نصوح. هذا هو القلب الصائغ أو القلب الذي يصغى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو القلب الوجل؟ القلب الوجل، القلب الوجل، الوجل هنا ده نوع من أنواع الخوف. الخوف الأصل في الخوف أنه يعني أنه يهاب العذاب الذي يلحق به إذا وقع في المعصية، يهاب العذاب الذي يقع به إذا هو وقع في المعصية. ده واحد بيخاف، خايف من عذاب الله، خايف من عذاب القبر، خايف من البلاء، خايف من الفتنة، خايف من المرض، خايف إلى آخره. هذا خوف. الوجل لا، ده انتقل هو لمرحلة أعظم، بدل ما يخاف من عذاب الله هو وجل، يعني معناه يهاب الله ويعظمه ويعني يجله، فيدفع هذا الوجل إلى أن يترك معصية الله تعالى ويديم على طاعة الله وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. الوجل ده حالة عظيمة جدا للقلب، وهذا يعني لا يصل إليه إلا أصحاب الأفئدة المطمئنة أو القلوب المطمئنة بذكر الله تعالى، ولا يصل إليه إلا أهل الإيمان. لذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالسيدة عائشة سمعت الآية فقالت: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون ويخافون أن يعذبهم الله؟ قال: لا يا عائشة، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم. ده خلاف المعنى خالص اللي متبادر إلى الذهن. يعني يقول لك فلان ده بيعمل الذنب بس خايف من ربنا، بيحسب إن هو ده كده هذا مقام الخوف من الله أو مقام الوجل. لا، ده مقام الوجل مقام أعظم من كده. أصحاب القلوب الوجلة أصلا لا يقعون في هذه المعاصي ولا يقترفون هذه الكبائر، إنما أصحاب القلوب الوجلة هم أهل الصلاة والصيام والصدقة والصدق والبر والصلة، أهل تلاوة القرآن والذكر والاستغفار إلى غير ذلك، لكنهم مع اجتهادهم في هذه الطاعات ومع قيامهم بهذه الصالحات يخافون ألا يقبل الله تعالى منهم. وتذكرون أننا لما تحدثنا عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل حينما أمرهم الله تعالى ببناء البيت، انظر ماذا قال، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا هو القلب الوجل، حالة القلب الوجل صاحبها يخشى أن يرد عليه عمله، يخشى ألا يقبل منه عمله، يخشى ألا يرحمه ربه بعد كل هذه الطاعات التي يؤديها لله تبارك وتعالى، فهو وجل. وهذا الوجل راجع لتعظيمه لله، إرجاف قلبه، قلبه يرتجف ويضطرب ويخاف، هذا لأنه يعظم الله تبارك وتعالى ويجل الله تبارك وتعالى، ويعني يعرف مكانة ربه جل وعلا. لذلك هو دائما يسأل الله القبول، تصلي وتقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تصوم تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تذكر الله تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تصل رحمك تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن قلبك الوجل لابد أن يدفعك دائما إلى خشية أن لا يقبل منك العمل، تعمل العمل وأنت تخشى ألا يقبل منك. أما صاحبنا الذي يرتكب المعاصي الذي يرتكب المعاصي والكبائر يقول لك أنا خايف من ربنا، هذا الخوف ليس بحقيقي، لو خاف أدلج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. يعني إيه من خاف أدلج؟ أي من خاف الخسارة في الآخرة، من خاف أن لا يكون من أهل الجنة، من خاف أن يعذب في النار يوم القيامة، فإنه يعني يسير إلى الصلاة وقت الدلجة، يذهب إلى صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر في وقت هدأة الليل وظلمته، في وقت نوم كثير من الناس عن هذه الطاعات. الخائف الحقيقي هو الذي يسلك طريقه إلى الله، مش الخائف الذي يرتكب الذنوب والمعاصي يقول لك أنا خايف من ربنا، أنا خايف من ربنا. لو خفته لما عصيته، لو خفته لتركت معصيته، لو خفت ما تعرضت لغضبه، لو خفته لاستقمت على طريقته سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. أهل الإيمان يعني يعملون الطاعة ويقومون بالإيمانيات ثم هم يخافون أن يصيبهم حزن أو يصيبهم خوف، فطمأنهم الله تعالى وقال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم فيما هو آت ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأن خوفهم حقيقي، يقومون بالطاعة ويلتزمون صراط الله المستقيم ثم هم يخشون الله تعالى ويعظمون. طيب إزاي قلبي يصل إلى حالة الوجل؟ إزاي قلبي يخاف من ربنا؟ إزاي قلبي يعظم المولى عز وجل؟ إزاي قلبي يهاب المولى عز وجل؟ أنت إذا عرفت الشيء هبته، لكنك إذا لم تعرفه لا تهابه. ذاك الطفل الصغير تماما إذا وضعت له جمرة من نار أمامه وهو لا يدري ما النار وما غير النار، هيمد إيده ويمسكها. أنت وأنت كبير كده لو قدامك نار عمرك ما هتمد إيدك وتمسكها، ليه؟ لأنك عارف دي نار حارقة، لكن الطفل ما كانش عارف عشان كده مد إيده ليها. فالذي يخاف الله لا يمكن بحال من الأحوال أن يقول أحد أنه يخاف الله وهو لا يعرف الله، لابد أن يكون هذا الخوف هو ميراث المعرفة. الخوف والوجل ميراث المعرفة، إذا عرفت الله عظمته وهبته ووجل قلبك منه وخفته وخفت عقابه والتزمت طريقه واستقمت على منهجه. أما إذا انحرفت عن منهج الله، إذا اقترفت معاصي الله، إذا تعديت حدود الله، إذا لم تقم بأوامر الله، إذا اقترفت نواهيه، هذا يدل على أنك لم تعرف الله. لو عرفته لهبته، لو عرفته لهبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وسلم. إذن العلم بالله ومعرفة الله تبارك وتعالى هي التي تؤدي إلى الخشية، تؤدي إلى الوجل، تؤدي إلى تعظيم الله، تؤدي إلى فعل الأمر، تؤدي إلى ترك النهي. لذلك ربنا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل الخشية. ليه؟ لأنهم عرفوا الله تبارك وتعالى فخشوه ووجلت قلوبهم هيبة له وتعظيما، والتزموا طريقه واستقاموا على منهجه، لأنهم عرفوه بعظمته، بكبريائه، بقدرته، بأنه سبحانه وتعالى سميع لما يقولون ولما يتردد داخل قلوبهم ونفوسهم، عليم بما يعملون سبحانه وتعالى، مطلع محيط بهم أينما كانوا، أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله مطلع عليك إن كنت في قمة جبل أو في قعر في المحيط، إن كنت داخل فرقاطة ولا داخل دبابة ولا داخل طائرة ولا داخل قصرك ولا داخل بيتك ولا في قمقم ولا في أي مكان، الله يراك، الله نظر إليك. فالعالم يعرف أن الله يراه في كل مكان، فتجده حتى وإن أغلق عليه بابه لا يقترف ذنبا، لا يقترف معصية، لا يقول لا يراني أحد، لأنه يدرك تماما أن الله يراه وأن الله مطلع عليه. بل إن العالم في حال خلوته أشد خشية لله عنه في حال جلوته، لأنه يعظم الله تبارك وتعالى في حال خلوته، يعظم الله أكثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني قاعد في خلوته مغلق عليه بابه، لن يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو في هذه الحالة خاشع ويخشى الله تعالى حتى انهمرت دموعه من مقلتيه، وبكى خوفا من ذنوبه، وبكى هيبة لربه تبارك وتعالى، وذكره تعظيما له وإجلالا. إذن هذا القلب الوجل ليس هو قلب العاصي، ليس هو قلب مقترف الكبائر، ليس هو قلب المتعدي لحدود الله، إنما هو قلب المؤمن العامل بأوامر الله تبارك وتعالى. لا يا عائشة، إنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكنهم يخشون ألا يقبل الله تعالى منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. انظر إلى هذا الموقف العظيم حتى تعرف كيف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هي عبوديته لربه. يقول تقول السيدة عائشة حاكية هذا الموقف العظيم، تقول: كانت ليلتي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناف دخل في لحافي لينام حتى مس جلده جلدي، أدب، حتى مس جلده جلدي، ثم فإذا به يقول: يا عائشة ذريني أتعبد لربي هذه الليلة. يا عائشة ذريني أتعبد لربي هذه الليلة. فتتركه السيدة عائشة، هي عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى هو المنتهى عند رسول الله، لا يمكن أن يمنعه عنه لا زوجة ولا ولد ولا دنيا ولا شيء على الإطلاق. حتى محبته للنساء صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه محبة عن شهوة فيه وعن دافع منه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم طيب والنساء حببة. وكأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرغب في أن يمنعه عن ربه أي شهوة من شهوات الدنيا، لكنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وأسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم، فقال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. المقصود أنه في هذه الليلة قال: ذريني أتعبد لربي يا عائشة. فتركته، فقام صلى الله عليه وسلم بالليل. سيد عائشة نامت، وبعدين استيقظت من نومها وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد يدعو ويبكي، وسمعته يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحانك ربي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله يدعو بهذا الدعاء، هي تسأله يا رسول الله تقول ثبت قلبي على دينك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تقول له يا رسول الله تقوم حتى تتورم قدماك، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أو أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. هذا مقام الشكر، مقام الوجل، مقام التعظيم لرب العالمين، مقام الذي يخشى ربه ويخاف ربه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم خلق الله بالله، لذلك هو أشد خلق الله لله خشية، أشد الناس خشية لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد بلغ المنتهى صلى الله عليه وسلم لأنه عرف ربه حق المعرفة، عرفه حق المعرفة، لذلك لم يهاب شيء ولم يثنيه شيء عن ربه، فلم تثنيه دنيا ولا نساء ولا أطفال ولا متاع ولا مال. لما جاء عمه أبو طالب وعرض عليه ما تعرضه قريش من المال ومن المكانة ومن الشرف ومن النساء ومن التطبيب إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم يعني والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر أو أهلك دونه ما فعلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هذه القصة فيها يعني ضعف، إلا أن هذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما عرض عليه، زي الوليد بن المغيرة لما جه عرض عليه أن يترك ما هو عليه وينصبوه عليهم رئيسا، أو يعني يجعلوا له من المال ما يحتاج، أو من النساء أو ما شبه ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتهيت يا أبا الوليد، انتهيت، خلصت كلامك؟ فقال له بلى. فقال اسمع، وقرأ علي أوائل سورة فصلت، فارتعب الوليد وقام يعني مسرعا إلى قومه بغير الوجه الذي يعني انصرف به من عندهم، وثم قال إن محمدا ينذرنا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هو خاف ماشي وارتعب مما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إن يعني قال قولا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. مقصود إن أبو الوليد يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العرض، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، فكان صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لربه. ليه؟ لأنه أعلم الناس بربه. يبقى أنت عايز تبقى تخشى الله، عايز قلبك يبقى فيه وجل وخوف وتعظيم وهيبة لله تبارك وتعالى، عليك بمعرفة الله. تعرف إلى الله بأسمائه وصفاته، تعرف إلى الله بآياته وأفعاله، تعرف إلى الله تبارك وتعالى بآياته المبثوثة في سماواته وأرضه. اعرف ربك تبارك وتعالى من خلال الكتاب والسنة الصحيحة، اعرف ربك كما عرفه السلف الصالح، التزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ستجد عند ذلك يعني الخشية والوجل يتسلل إلى قلبك تسللا، حتى تجد من نفسك خشية ومهابة لله تعالى تمنعك عن تعدي حدود الله، وتمنعك عن اقتراف المعاصي، وتمنعك عن التقصير في الطاعات، بل تلهب يعني فراشك فتجعلك تقوم فزعا من نومك من أجل أن تصلي سواء الليل أو سواء صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات. هذا الوجل وهذه الخشية إنما هي راجعة لحالة المعرفة بالله تبارك وتعالى. إذن القلب الوجل هنا هو قلب زادت الحالة فيه عن حالة الخوف إلى حالة الوجل. حالة الوجل هي حالة أعظم من حالة الخوف، فالخائف يخاف العقاب، أما الوجل يعظم المعاقب، يعظم الله تبارك وتعالى الذي بيده العقاب وبيده النعيم، بيده الرحمة وبيده العذاب سبحانه وتعالى. لذلك هو حاله أفضل من حال الخائف. الوجل حاله أفضل من حال الخائف، كما قال الله تبارك وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بشر المخبتين، المخبت هو صاحب القلب الوجل، وقيل هو صاحب القلب المطمئن، وقيل هو صاحب القلب الطاهر المنيب. هذا القلب أو صاحبه هذا إذا ذكر الله يحصل إيه للقلب؟ وجل، خوف وارتعاد وتعظيم ومهابة وإجلال لله تبارك وتعالى. من الذي ذكر؟ الله. فإذا ذكر الله حقا، يعني الصادق صاحب القلب المؤمن فعلا إذا ذكر الله يحدث له حالة من الوجل والاضطراب والتعظيم لله، فيدفع دفعا إلى ذكر الله، وربما إلى البكاء، وربما إلى القيام بالطاعات، وربما إلى دفع المكروهات، وربما ترك المحرمات. هذا القلب الوجل لا يكون وجلا إلا بذكر الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خد بالك من ذكر الله، ذكر ده مبني للمجهول، يعني كأنه هو موجود الشخص ده صاحب القلب الوجل، ثم سمع ذكر الله، سمع ذكر الله. هناك أناس إذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه، وهناك أناس إذا سمعوا، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وهناك أناس إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وهناك أناس إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فرق كبير، فرق كبير. كثير من الناس يدعون تعظيم الله، يدعون خوف من الله، يدعون يعني الإيمان، يدعون الإسلام، ثم هم غارقون في المعاصي والذنوب، ثم يتحججون أن رحمة الله واسعة، وأن أمة محمد مغفور لها، وأنهم حتى وإن أصابهم شيء من النار أو من العذاب فهم لا محالة إلى الجنة. يستنكرون يعني الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء مستهزئون، الحقيقة أنه مستهزئ. لو كان حقا مؤمنا برحمة الله الواسعة لهاب هذا الرحيم، لو كان مؤمنا بجنة الله تبارك وتعالى لهاب صاحب الجنة، لو كان مؤمنا بالنار لهاب النار، لو كان مؤمنا بيوم الحساب لهاب يوم حساب. فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. هذه علاقة، يعني إيه؟ يعني كل من تعدى حدود الله، كل من اعتدى على حرمات الله، وكل من ارتكب الإثم حقيقته أنه لا يؤمن بيوم القيامة. لو آمن حقا بيوم القيامة لما فعل هذا. وكل كافر بيوم القيامة أو مكذب بيوم القيامة هو متعد وهو آثم. فهي علاقة، علاقة طردية زي ما بيقولوا، ده بيغذي ده، ده بيغذي ده. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر، أي يعني ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، أيان يوم القيامة، يعني هو مستبعد يعني وقوع يوم القيامة، مستبعد الحساب، مستبعد العقاب، مستبعد البعث من القبور، مستبعد كل هذا. لذلك هو ساهٍ لاهٍ غارق في ذنوبه ومعصيه وتعديه وأثامه وذنوبه. إذن صاحب القلب الوجل لا يمكن بحد من الأحوال تجده متعدي حدود الله تبارك وتعالى، لا يمكن، بل تجده دائما ملتزم بأوامر الله تبارك وتعالى. ولا أقول متشدد، الناس بتتكلم على من يلتزم بشرع الله ويلتزم بصلاته وصيامه وصدقته وبره بوالديه وغضه للبصر وبعده عن مواطن الزلل وبعده عن المعاصي والذنوب وعدم سماعه للغناء والموسيقى وعدم سماعه للإثم وإلى آخره. الناس بتنظر له على أنه يعني ده إنسان متشدد ومضيق على نفسه، والدين يسر والمسألة سهلة وربنا غفور رحيم. هذا كلام فاسد طبعا، هذا كلام مثل كلام اليهود الذين يعني نعى الله عليهم أنهم يعني وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يعني لا تتعدى حدود الله ولا يعني تتهاون بأوامر الله تعالى بزعم أنك لن تمسك النار أو إن مستك النار هي تحلة القسم أو إن مستك النار إنما هي أيام معدودة وستنتهي القضية. لا يا سيدي، لا، ليس هذا الأمر أبدا. أنا لا أقنتك من رحمة الله، لكن لا يعني أيضا أؤمنك من مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. سيدنا يعني أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، يعني هذه آية شديدة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا أمر يعني شديد على النفس، كل سوء هنعمله هنجزى به. فإذا ابن عسلم يقول: يا أبا بكر، أليس تشوكك الشوكة؟ أليس تصيبك الحمى؟ أليس يصيبك الهم؟ أليس يصيبك الحزن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هذه من المكفرات، هذا من المكفرات. فالمقصود إن العبد دائما يبقى وجل، يبقى خائف من ربه، يبقى بيعمل الطاعة وخايف ألا تقبل، مش يعمل المعصية وكمان مأمن على ربه ومأمن على العذاب إنه مش هتصيبه عذاب. كيف هذا؟ هذا استهانة، استهانة بدين الله تبارك وتعالى، واستخفاف بالإيمان، واستخفاف بأوامر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كيف كان يقوم بكل هذه الطاعات، وما كان يقترف معصية، وبالرغم من ذلك كان يقوم حتى تتورم قدماه ويبيت ساجدا لربه ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ويقول في 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 في, في نفس الحديث برضه يعني: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ برضا الله من سخطه، ويستعيذ بمعافاته من عقوبته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الذي الدعي الذي يقول انه ربنا غفور رحيم وانه يعني ليس يعني علي حرج ان ارتكبت هذه المعاصي او الى اخره، انا قلبي مطمئن بالايمان وانا بحب ربنا وربنا هيغفر لي، هذا تعدي وهذا يعني جرأة على الله تبارك وتعالى. لابد أن نعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، وأنه سبحانه وتعالى يعني يستدرك كثير من عباده الذين يعني يتساهلون في طاعته ويزعمون أنهم على خير، ألا إن الله تبارك وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويقول: وأملي لهم إن كيدي متين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بقلب يعني يصيغ إلى طريقه المستقيم وإلى الله وإلى رسوله، يرزقنا بقلب وجل يخشاه ويعظمه ويجله ويرتزم أمره، يرزقنا بقلب وجل يدفعنا دفعا هذا القلب إلى القيام بطاعة الله تبارك وتعالى بكل حب لله وبكل خشية الله وتعظيم الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلوبا مطمئنة سليمة، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدرهم بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، والثمر بل له التبدل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.